اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. لسلامة ربة البيت نفسية. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير مستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: المرأة ريحانة وليست قهرمانة. فلشفافية روحية المرأة وأهمية توازنها النفسي وتأثيره على الحياة الأسرية، لابد من تعاون الزوج ووعي مسؤوليته تجاه زوجته. ويرشد الخبراء الاجتماعيون إلى ذلك باتباع إرشادات ستوضح بعد قليل، فتابعونا. مع تمنياتنا بحياة زوجية رائعة ونفسية رائقة لربة البيت والزوجة العزيزة، نكون مع تلك الإرشادات التي لا بد للزوج من أن يأخذها بنظر الاعتبار لحفظ سلامة ربة البيت وحفظ سلامة زوجته. من تلك الإرشادات: أولا، مبادلة الزوجة الاحترام والتفاهم وعدم إهانتها، لأن أي إهانة توجه إليها تظل راسخة في قلبها وعقلها وبالتالي تؤثر في روحيتها. ثانيا، حسن المعاملة معها وإشعارها بأنك حريص على إسعادها ومحافظ على صحتها ومضح من أجلها بما أنت عليه قادر. ثالثا، تذكر أن زوجتك تحب أن تجلس إليها كي تتحدث معها في كل ما يخطر ببالك من شؤون، فلا تعد إلى البيت مقطب الوجه عابس المحيا صامتا، فإن ذلك يثير فيها القلق والشكوك. رابعا، لا تفرض على زوجتك اهتماماتك الشخصية المتعلقة بثقافتك أو تخصصك، فإن كنت أستاذا في الفلك مثلا فلا تتوقع أن يكون لها نفس اهتمامك بالنجوم والأفلاك. خامسا، كن مستقيما في حياتك أيها الزوج الكريم، وحذاري من أن تمدن عينيك إلى ما لا يحل لك، سواء كان ذلك في طريق أو أمام شاشة التلفاز. هناك إرشادات نفسية رائعة أخرى للحفاظ على نفسية وسلامة الزوجة، فابقى معنا. شكرا لتواصلكم مستمعينا. وتبقى مسؤولية الزوج مهمة في الدعم النفسي للزوجة، وإن كان الأهم أن تهتم الزوجة بنفسيتها من الإرشادات الباقية. وصلنا إلى النقطة السادسة، على الزوج ألا يثير غيرة زوجته بأن يذكرها من حين لآخر أنه مقدم على زواج من أخرى أو يبدي إعجابه بإحدى النساء، فإن ذلك يؤلمها ويقلب مودتها إلى موج من القلق والشكوك والظنون. سابعا، لا تذكر زوجتك بعيوب صدرت منها في مواقف معينة، ولا تعيرها بتلك الأخطاء والمعايب خاصة أمام الآخرين. ثامنا، عدل سلوكك من حين لآخر، فليس المطلوب فقط أن تقوم الزوجة بتعديل سلوكها وتستمر أنت متشبثا بما أنت عليه، وتجنب ما يثير غيظ زوجتك ولو كان مزاحا. تاسعا، اكتسب من صفات زوجتك الحميدة، فكم من الرجال ازداد التزاما بالدين حين رأى تمسك زوجته بقيمها الدينية والأخلاقية وما يصدر عنها من تصرفات سامية، على أمل أن يلتزم الكثير من الإخوة والأخوات بما يكون من أهمية الحفاظ على السلامة النفسية لزوجاتهم. يبدو أن وقت البرنامج شارف على الانتهاء، شكرا لكم.
بريق الكلام.
إن الدنيا مزرعة الآخرة، فحصاد الآخرة هو ما زرعته في الدنيا. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الرابع من ربيع الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثلاثين من شهر آبان عام 1399 هجري شمسي، والموافق للعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2020 ميلادي. في الرابع من ربيع الثاني عام 173 للهجرة ولد في المدينة المنورة السيد الجليل عبد العظيم الحسني، أحد أحفاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. وكان عبد العظيم الحسني من العلماء الورعين والمحدثين الذين تتلمذوا على يد الإمام الهادي عليه السلام، ونقل الحديث عن الأئمة المعصومين كالإمام الرضا والإمام الجواد والإمام الهادي عليهم السلام. وقد هاجر إلى إيران بطلب من الإمام الهادي عليه السلام لنشر علوم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فسكن في مدينة الري بجنوب طهران الحالية، وانشغل بتدريس طلبة العلوم الدينية، وقد شهدت المنطقة التفاف الجماهير المسلمة حول السيد عبد العظيم الحسني الذي كان يولي أهمية بالغة في قضايا المسلمين. وأخيرا استشهد السيد الجليل عبد العظيم الحسني في شهر شوال عام 250 للهجرة، ويعتبر مرقده اليوم مزارا يتوجه إليه محبو أهل البيت عليهم السلام من كافة أرجاء إيران. في الرابع من ربيع الثاني عام 513 للهجرة ولد الأديب والفقيه والمحدث أبو بكر محمد الأنباري، وقد تلقى الأنباري مختلف العلوم الدينية عند والده الذي كان من كبار الأساتذة في مدينة الكوفة، ثم بدأ بتدريس طلبة العلوم الدينية، فتتلمذ على يديه عدد كبير من الأساتذة والعلماء، ومن أهم المؤلفات التي تركها منشور الفوائد والمفضليات والزاهر في معاني كلمات الناس. وأخيرا وفي 20 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1920 ميلادي انتهت أحداث ثورة الشعب العراقي ضد الاستعمار البريطاني. فبعد الحرب العالمية الأولى وانهيار الإمبراطورية العثمانية، قررت بريطانيا وفرنسا تقسيم ممتلكات هذه الإمبراطورية فيما بينها، لذا تقرر وضع العراق تحت السيطرة البريطانية، ودخلت بعدها القوات البريطانية العراق. وبالمقابل خرج الشعب العراقي بأسره وفي مقدمتهم علماء الدين ضد الاحتلال البريطاني في تموز من ذلك العام، مطالبين بخروج الاحتلال وإقامة حكومة مستقلة تعتمد المبادئ الإسلامية، إلا أن القوات البريطانية وبالاعتماد على كثرة وحداثة أسلحتها قامت بقمع الانتفاضة بأبشع صورة، وقتلت المئات من أبناء الشعب العراقي. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. ألو طهران، ألو طهران منبر الإخوة المستمعين، يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
الرحيم. أهلا بكم أحبتي الأطفال، أهلا بكم أصدقائي الحلوين، أهلا بكل الحلوين الشطار الأذكياء الأقوياء الأصدقاء الأعزاء، نلتقيكم في أجمل برنامج للأطفال، نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة ومعلومات مفيدة وتمثيليات وحجاجير. نتمنى أن تعجبكم. نقدم لكم من إذاعة طهران، إنه برنامج حديقة الأطفال. بداية سوف أتحدث معكم عن موضوع لنتعلم كيف نعتذر، ثم نقدم لكم في هذا البرنامج تمثيلية جميلة، أنشودة رائعة، حجرة مسلية، مشاركة حلوة من مشاركاتكم الصوتية، ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم. وأخيرا تقضون دقائق مع محطة دنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. حلوين. أنا أعلم أنكم أطفال أذكياء ومؤدبون، وعندما يتأذى أحد بسببكم من الكبار والصغار تعتذرون منه فورا، ولكن اليوم أريد أن أتحدث مع بعض الأصدقاء، أقول بعض الأصدقاء وعددهم قليل جدا، بأننا مع الأسف نرى بعض الأطفال لا يعتذرون كما فعل ابن خالتي علي. تريدون أن تعرفوا ماذا فعل ابن خالتي علي؟ حسناً، سوف أخبركم، لكن بعد ماذا؟ أحسنتم، بعد الحجورة. أنتم تعرفون بأنه نحن في بداية كل حلقة من حديقة الأطفال نطرح عليكم حجورة. حجورتنا تقول: ما هو الشيء الذي له صدر وله ظهر ويدان وليس له رأس؟ الحجورة صعبة؟ لا، إن شاء الله ليست صعبة. ما هو الشيء الذي له صدر وله ظهر ويدان وليس له رأس؟ فكروا جيدا وستهتدون إلى الحل إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، سوف نقدم لكم تمثيلية اليوم، عنوانها هو الصديق المخادع. تعالوا معا لنستمع إليها. الصديق المخادع، لنرى من هو هذا الصديق المخادع.
صغار الحلوين، كان الغزال من أعز أصدقاء الغراب، فكان دائما يلعبان معا ويخرجان إلى الغابة. ذات يوم أحبتي، رأى الغراب منظرا تألم منه كثيرا.
مرحبا أيها الغزال الجميل. حقا إنك جميل وأنا أحب كل جميل.
حقا أيها الثعلب، هل إنك تحبني؟
أحبك كثيرا، لأنك أسرع حيوان في الغابة. أجل، إنك أسرع حيوان، لن يصل إليك أي حيوان آخر.
حقا ما تقول. أجل حيوان سريع.
طيب هل تأتي معي لنلعب؟
أجل، هيا هيا لنلعب.
هيا إذن، هيا إذن.
هذا المشهد آلم الغراب كثيرا. نعم أحبتي، ألمه كثيرا، لأنه كان يعرف أن الثعلب حيوان ماكر ولا يريد للغزال خيرا.
قار قار قار، أيها الغزال أيها الغزال.
نعم أيها الغراب، ما بك؟ هل حدث شيء؟
لما تلعب مع الثعلب؟ هل اتخذته صديقا لك بدلا عني؟ قار
أجل، فقد اتخذته صديقا لأنك تطير في الهواء، ولكن الثعلب مثلي يركض على الأرض.
قار قار، ولكنه حيوان ماكر، إنه حيوان مخادع.
ماذا تقول؟ إنه صديق يعرف قدري جيدا، يعرف قدراتي وإمكانياتي.
قار قار، على كل حال أنا أوصيك أن تحذر منه.
اتركني اتركني أيها الغراب. إنك حسود ولا تطيق رؤيتي مع صديق شفيق آخر. أيها الثعلب أيها الثعلب، سأتيك حالا لنلعب معا.
تعال يا صديقي، أريد أن أدلك على مكان فيه الكثير من الأعشاب والنباتات لنلعب ونأكل منها. هيا معي، هيا.
جئتك حالا، ودعنا أيها الغراب الحسود، ودعنا.
انتبه أيها الغزال، فالثعلب معروف بمكره. قار قار.
لم يهتم أحبة الغزال بتحذيرات الغراب، بل سارع إلى الثعلب ليذهب إلى المكان ذي العشب الكثير.
واو، يا له من مكان جميل. واو، يا له من خضار ونباتات طازجة.
عجل يا صديقي الغزال، هنا نتمكن من اللعب وتناول الطعام.
ولكن يا ترى من أين تعرفت على هذا المكان؟
دعك من هذا، تعال لنلعب.
هيا هيا لنلعب.
أجل صغار الحلوين، بدأ الغزال والثعلب يلعبان في ذلك المكان الجميل، وفجأة يصرخ الغزال.
إنه فخ، لقد وقعت في الفخ. أيها الثعلب أنقذني، أنقذني بسرعة أيها الثعلب.
وأخيرا لقد وقعت في الفخ أيها الغزال المسكين.
ألم تكن صديقي يا ثعلب؟ يا إلهي، لم أستمع لنصيحة الغراب. حقا الآن علمت أن الثعلب ماكر. يا إلهي، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟
لا تفعل شيئا أيها الغزال الجميل، ابق في الفخ حتى أخبر مولاي الأسد بالفريسة التي أعددتها له.
ذهب الثعلب ليخبر الأسد ليأتي ويأكل الغزال، وفي تلك الأثناء صغار الحلوين سمع الغزال صوت الغراب.
أيها الغراب، أيها الغراب، سامحني فإني لم أصغ إلى نصيحتك. سامحني، سامحني أيها الغراب، خلصني، خلصني من هذا الفخ، لحظات ويأتي الأسد، ساعدني.
حسنا حسنا أيها الغزال، سأساعدك على الخلاص من هذا الفخ.
قل لي ماذا أفعل؟
لا تفعل شيئا، فقد تظاهر بأنك ميت، فهذا الأسد لا يأكل الفريسة إلا إذا كانت حية، فتظاهر بأنك ميت.
حسنا حسنا، إنه قادم، إنه قادم. حسنا.
نعم يا مولاي الأسد، لقد جئت إليك بغزال جميل، انظر إليه.
أين هو؟ إنه غزال ميت.
ماذا حصل؟
هل جئت إلي بغزال ميت أيها الثعلب؟ وأنت تعلم أني لا أحب فريسة ميتة.
إنه في الفخ. ماذا؟ لماذا سقط على الأرض؟ لقد كان حيا يا مولاي الأسد. اسمح لي يا مولاي لأفتح الفخ، ربما قد غشي عليه.
أسرع أيها الثعلب.
وبينما أحبتي كان الثعلب يفتح الفخ، وإذا بالغزال يهرب بسرعة من الفخ ويركض سريعا نحو الغابة، وهكذا نجا الغزال من أن يقع فريسة للأسد، لأنه استمع إلى نصيحة صديقه الحقيقي، وعزم أحبتي على أن لا ينخدع مرة أخرى بالثعلب الماكر المخادع.
مخرج البرنامج السيد علي رضا عزيزي نشيدا رائعا جدا. هيا بنا إلى الأنشودة.
والزة خفقت بجناحيها وصارت تسبح في البركة معتزة.
قرب البطة يوما كانت تتباهى بالنفس والزة خفقت بجناحيها وصارت تسبح في البركة معتزة.
قالت نحن الأفضل حالا، نحن الأكبر بالأحجام، بين طيور الماء جمالا، مثلنا لن تجد الأيام.
فأجابتها البطة مهلا، هذا ليس من الإنصاف، فلنتفاضل أينا أحسن، أينا أجمل بالأوصاف.
فأنا البطة محض جمال، وأنا المدرب للأمثال، يكفي مثلا فينا يقال في فرخ البط العوام، في فرخ البط العوام.
لكن إوزتنا عادت تتفاخر بالنفس وقالت فأنا الأشمخ منك، وراحت تتباهى بطول الأقدام.
وأنا البطة لوني أروع، وأنا الأجرأ في الأقدام، نحن إوز أين أقمنا، أنظم إن سرنا أو عمنا، إن ترنا المشوره صنع صورا يخبطها الرسام. بطتنا ما قبلت هذا، قالت لوزتنا ماذا، لا قدر في هذا معاذا، ان تبقوا اكثرنا نظام،
ان تبقوا اكثرنا نظام.
فهنا انتفضت وسط البركة وانزعجت منهن السمكة، قالت يكفيكن لبكا، أنتن فيكن البركة،
ودعونا نحيا بسلام،
ودعونا نحيا بسلام.
جناحيها وصارت تسبح في البركة معتزة،
قرب البطة يوما كانت تتباهى بالنفس إوزة خفقت بجناحيها.
أصدقائي الحلوين، ذات يوم ذهبنا إلى بيت خالتي، وبينما كنا نلعب مع أولاد خالتي في باحة الدار ونركض وراء بعضنا، أراد ابنها علي أن يدخل الصالة، وفي نفس الوقت كانت أمي تريد الخروج إلى باحة الدار، وقد حملت بيدها صحن الفاكهة، وفجأةً اصطدم علي بأمي فسقط صحن الفاكهة من يدها وانكسر، وتبعثرت الفاكهة على الأرض. نظرت إلى علي فرأيته يدخل مسرعا إلى الصالة دون أن يعتذر. أسرعت نحو والدتي وساعدتها في جمع الفاكهة. هل تعرفون ماذا جرى بعد ذلك؟ أخ 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 أخ، سأقول لكم يا أصدقاء، لكن بعد فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي أحمد.
أبي.
نعم.
أريد أن أزرع وردا.
فكرة جيدة،
ولكن كيف أزرعها يا أبي؟
يا ولدي أحمد، سأخذك غدا إلى محل بيع الزهور وتشتري منه بعض البذور.
ونشتري أصيصا يا أبي؟
نعم، ونشتري التراب.
ولماذا نشتري التراب؟ سأجلب بعض التراب من الحديقة العامة يا أبي.
ولكن التراب الذي يبيعه بائع الزهور أفضل، فهو يحتوي على سماد ومواد معدنية يحتاجها النبات.
حقا؟
نعم.
لم أكن أعلم ذلك يا أبي، وأين سنضع الأصيص؟
هذا سؤال جيد، علينا أن نضعه في مكان مناسب، فكما تعلم يا ولدي أن النبات يحتاج إلى الماء والهواء وكذلك الشمس.
إذن يجب أن نضعه خارج المنزل يا أبي.
لا يا بني، من يملك حديقة يضعه في الحديقة، والذي يسكن شقة مثلنا يمكنه أن يضعه في الشرفة، وعليك أن تسقيه الماء يوميا.
ويمكنني أن أراها كل يوم وألاحظها كيف تنمو وتكبر.
نعم يا ولدي.
هل سنذهب الآن إلى بائع الزهور يا أبي؟
الوقت متأخر، وأظنه قد أغلق محله الآن، لنذهب إليه غدا.
حسنا يا أبي، حسنا، سنذهب غدا لشراء بذور الأزهار.
نعم.
شكرا يا أبي، شكرا.
أخبرتكم أننا أننا كنا نلعب في باحة الدار في بيت خالتي، وعندما أراد ابنه علي الدخول إلى الصالة اصطدم بأمي فسقط صحن الفاكهة من يدها وانكسر، ولم يقل علي شيئا ولم يعتذر من أمي ودخل إلى الصالة مسرعان. في ذلك الوقت كانت خالتي تشاهد ما فعله ابنها علي، وبعد أن جمعنا الفاكهة أنا وأمي ودخلنا إلى البيت رأيت خالتي تتحدث مع علي وتلومه لأنه لم يعتذر، وكان يقول لها بأنه كان يريد إحضار سيارة من غرفته. بعد قليل شاهدته يتوجه نحو أمي ويعتذر منها ويعدها أن لا يكرر فعلته. يا له من عمل جميل جدا. يا له من ولد مؤدب جدا جدا. الأعزاء، هل تذكرون أنه في بداية البرنامج طرحت عليكم حزورة؟ نعم، حزورتنا التي تقول ما هو الشيء الذي له صدر وله ظهر ويدان وليس له رأس؟ فكروا جيدا وستعرفون جواب الحزورة. حسنا يا أصدقاء. عندما يتأذى منا أحد من الكبار أو حتى من الأطفال علينا أن نعتذر فورا لكي يحبنا الكبار ولكي لا يظن الصغار أننا تعمدنا إيذاءهم. الآن يا أصدقائنا إلى صديقتنا نرمين وإلى جدتي التي تحدثها بمواضيع مختلفة في فقرة دنيا الحروف. السلام على جدتي الحبيبة.
وعليك السلام يا نرمين حفيدتي العزيزة، لقد اشتقت إليك كثيرا.
شكرا يا جدتي العزيزة، لقد انشغلت بالدراسة قليلا ولكن عدت لأستمع إلى معلوماتك الجميلة.
أهلا بك يا نرمين، وقد أعددت لك وللأحباء معلومات جميلة إن شاء الله أقدمها في كل حلقة.
هذا رائع يا جدتي، وما رأيك أن نذهب لدولاب الأحرف لنرى ما هو الحرف الذي نتحدث عنه؟
على الرحب والسعة يا حفيدتي.
إذن فلنبدأ بتحريك الدولاب.
أها، هذه الكرة سقطت من الدولاب لأرى أي حرف كتب عليها. هذه الكرة سقطت من الدولاب لأرى أي حرف كتب عليها. إنه حرف الباء يا نرمين.
حرف الباء يا جدتي. إذن ماذا ستقدمين لنا؟
سأتحدث لك عن مدينة بندر عباس الإيرانية.
مدينة بندر عباس.
نعم يا عزيزتي، بندر عباس هي مدينة تقع في جنوب إيران في محافظة هرمزغان على الخليج الفارسي، وتبعد عن العاصمة طهران مسافة 1333 كيلومترا، التي ترتبط بها بشبكة السكة الحديد التي أنشأت في السبعينات من القرن الماضي. وتعتبر بندر عباس عاصمة محافظة هرمزغان وأهم مدنها الاقتصادية.
أها، مدينة بقرب الخليج الفارسي، وهي مهمة من الناحية الاقتصادية.
نعم يا نرمين، للمدينة موقع استراتيجي هام لكونها تطل على مضيق هرمز، وهناك الكثير والكثير من التبادلات التجارية التي تصل إلى ميناء بندر عباس. زاد من أهمية هذه المدينة استراتيجيا، وهي تتصدر قائمة المدن التي يتم فيها التبادل التجاري في البلد.
وماذا عن تاريخها ومناخها يا جدتي؟
إنها مدينة قديمة يا نرمين، وفيها المساجد والأبنية الأثرية الكثيرة، ويزورها السياح أيضاً. كما أن مناخها حار في فصل الربيع والصيف جداً، ولكن معتدل في الخريف والشتاء.
شكراً يا جدتي على معلوماتك الجميلة عن مدينة بندر عباس.
أهلاً بك يا عزيزتي، وبالأحبة الذين يستمعون إلينا.
أصدقائنا، من منكم عرف حل الحجورة؟ ماذا تقولون؟ عرفتموها كلكم؟ الله، يا لكم من أذكياء، يا لكم من شطار، أحسنتم يا عزائي. إذن عرفتم جواب الحجورة التي تقول ما هو الشيء الذي له صدر وله ظهر ويدان وليس له رأس. أحسنتم، إنه الجاكيت أو القميص. نعم يا أصدقائنا، الجاكيت أو القميص لديه صدر، لديه ظهر، لديه يدان، ولكن ليس له رأس. البرنامج قد أعجبكم يا أصدقاء، إذن انتظرونا في حلقة أخرى وفي مثل هذا الوقت لنقدم لكم برنامج حديقة الأطفال. إلى اللقاء يا أصدقاء، في أمان الله، مع السلامة.
الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد. الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن بحب الله قوي فالنصر حليف الإيمان ومع القرآن.
حكاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حكاية محب اتغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشم ريحة الهيل، حكاية نخوة ووفا ويا الهويناهم، حجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم، حجاية ويهنّي. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق، والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. انطي الخبز الخباسته، مثل شعبي صار من أهم وأجمل قواعدنا الشعبية اللي يعمل بيها الناس من قديم الأيام، لكن هالأيام من بعد ما قضينا 21 سنة في القرن 21 شو نسينا قواعدنا القديمة، وقمنا مو بس من ننطي الخبز الخباسته، لا بل ننطي الخبز الحراكته، قمنا ننطي الخبز للي يعجنها بالسم ويتمنون موتتنا، الله يشفيكم الشر. خلونا نتذكر ونذكر البعض بصل مثلنا وقصته. بأيام قبل كان واحد من الشغلات العادية اللي تقوم بيها ربة البيت خبز الخبز، وحدة من ربات البيوت بتتمرض ولهالسبب تختار مرة خبازة تجيها للبيت وتخبز لها، ورا كم يوم حست هاي الحرمة انه الخبازة دتبوق من العجين وخبزاتها صار صغار، فطردتها وخلت وحدة من خداماتها تخبز لها،
والخدامة، لأن مو شغلتها قامت تحرق الخبز، والخبز صار لا ينشاف ولا ينوكل. فأبو البيت قال هالمرتة: يا مرة، طردت الخبازة لأن كانت تبوق من العجينات، بس كنا على الأقل ناكل لنا خبزة ولو كانت صغيرة. بس هسه انحرمنا من لقمة الخبز. يا مرة، انطي الخبزة الخبازتة. من بعد 2003 تنوعت علينا الحكومات، ومع كل ما كان يشوب عملها من ملفات فساد ونقص كبير بالخدمات، لكن الناس كانت عايشة. الموظفين اللي يمثلون الطبقة الكبرى من الشعب العراقي رواتبهم جارية في مواعيدها، وما مرت علينا حكومة تقول أنا أريد أتداين حتى أدفع رواتب. الناس طلعت الطالب بتحسين الوضع، بتعيين الخريجين العاطلين على العمل، وإذا صفوا الموظفين والمتعينين بلا راتب ويستلمون الراتب متأخر ولازم يدفعون الديانة. يعني يصير انطينا الخبزة مو الخباستة. يا جماعة الخير، خلونا نصارح أنفسنا ونعالج مشكلتنا من جذورها الممدودة بينا. فبعيدا عن نظرية المؤامرة، ترى المشكلة تبدي من عدنا وبينا، واللي منيده نقول الله يهديه ولا يزيده. احنا ضاع علينا الجمل وحملة من يوم ضيعنا على رواحنا الكتلة الكبرى بالبرلمان. طلعنا وانتخبنا وتحدينا الإرهاب وكل من راد يمنعنا من ممارسة حقنا الوطني، لكن الله يسامح بعض الكتل السياسية اللي قدمت مصالحها الفئوية الضيقة على مصلحة الوطن والشعب. من اختلفت وما سارت ضمن السياقات الطبيعية الدستورية في تشكيل الكتلة الكبرى تحت قبة البرلمان، وبالنتيجة صار تشكيل الحكومة العراقية مسألة توافقية ما إلها علاقة حتى بالعملية الانتخابية واللي اختارتها الناس وانطت صوتها إليه. وبهالطريقة افتحنا الدرب أمام من يبيت إن النوايا السيئة ويفرض علينا أجنداته. تظاهرات الناس الفقيرة والمطالبين بحقوقهم المشروعة صارت مطية للذباب الإلكتروني الأمريكي، وتحولت إلى فتنة يقودها الجوكر المعتاش على دولارات السفارة الأمريكية. ومن خلال نفس التوافقات البعيدة كل البعد عن إرادة الشعب وانتخابه، صار عندنا حكومة تجمد اتفاقيات مع دول عظمى وتوقع اتفاقيات مع دول حائرة بروحها وبعيشة شعبها مثل مصر والأردن. مع كل احترامنا وإجلالنا لكل بلدان العالم وشعوبها، لكن يا عمي الخبزة لازم تنطيها الخبازها. يعني معقولة نعوف الشركات العالمية الكبرى ونروح نتفق ويا السعودية وإلمن للاستثمار في بادية النجف وكربلاء والمثنى وعلى مساحة 150,000 دونم حتى يزرعون بيها ويسوون بيها مزارع دواجن؟ مو احنا لا نعرف نزرع ولا نقدر نربي دجاج؟ والله عيب، والله عيب. والمصيبة ان هذا المشروع مدروس ومرفوض من قبل الحكومات العراقية السابقة من سنة 2017 لأسباب أمنية وبيئية، لما يشكل من مخاطر كبيرة على أمن العراق وموارده المائية. عمي الله أمان الله، إذا ما نصح على أنفسنا وما ننطي خبزتنا بيت خباشته، ترى تحترق عيشتنا وتنهجم بيوتنا. والله يشفيكم يا أبويا الشر كل ظالم وفاسد ومحتل. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز، ومودعين بالله ورسوله.
قلبنا ينتظر الصبر متى متى سيفزغ الفجر ويملأ الأرجاء بالسرى على جمار الباس رددنا
نشرقها بالطلعة الغراء ما مل في انتظارك الوجد يلوح في آفاقنا العهد يشع بالملاحم الحمراء
أقدم يا أمل عجل لباك في
فلتظهر
يا من يشعلنا إصرا
للمحشر
ما من لا صبر ومن هار
لن يجحر
ما غبت عنا مشرق النهضة ما غبت يوما عن رؤى الثورة أنت التفاني منبت الرايا ما زلت وحيا النصر والثارات نحياك حبا يجبر
يمسح الدمعات